بسم الله الرحمن الرحيم.
قال تمر من الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. نعم عباد الله، تمر بنا الأيام وهي تقربنا من الآجال ونحن ننظر وهكذا، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى. ما مضى من عمرك يا عبد الله لا تستطيع أن ترده، ولا زائل هذا المشيب المكدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وتكون الجمعة أي الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة ورقة النخل. هذا دليل واضح لهذا المعنى الذي ذكره بعض العلماء لتقارب الزمان. ذهبت بركة الأيام، وذهبت بركة الليالي والسنين والشهور والأسابيع. كيف تمر السنين، وكيف تمر الشهور، وكيف تمر الأسابيع، وكيف تنتهي الأيام والساعات؟ ذهبت البركة، تقارب الزمان.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
لا تزول قدم عبد يوم القيامة عن موطن الحساب حتى يسأل بهذه الأسئلة: فماذا أعددنا أيها الناس لهذه الأسئلة من جواب بين يدي رب العالمين سبحانه عن عمره فيما عفناه؟
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل الوالد المبارك أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة مسجد الجامع في 29 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للإمام البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتكثر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذكر عليه الصلاة والسلام أمورا من أشراط الساعة الصغرى. هذه الأمور من أشراط الساعة الصغرى: لا تقوم الساعة أي القيامة حتى يقبض العلم، وذلك بقبض أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور،
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. والذي نريده أيها الناس من هذه الأشراط والعلامات للساعة قوله صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان، هذه علامة من علامات الساعة الصغرى، وشرط من أشراط الساعة الصغرى أن يتقارب الزمان. ومن المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى تقارب الزمان هو أن الزمان تذهب بركته، تذهب بركة الأيام والليالي والسنين والأسابيع والشهور، فتمر سريعا، يكون مرورها سريعا. ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث بالصحيح المسند، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وتكون الجمعة أي الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة ورقة النخل. هذا دليل واضح لهذا المعنى الذي ذكره بعض العلماء لتقارب الزمان، ذهبت بركة الأيام وذهبت بركة الليالي والسنين والشهور والأسابيع. كيف تمر السنين وكيف تمر الشهور وكيف تمر الأسابيع وكيف تنتهي الأيام والساعات؟ ذهبت البركة، تقارب الزمان. والحديث جاء أيضا من حديث أنس عند الإمام الترمذي بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن عباد الله، هذا شيء ملحوظ وشيء ملموس، ذهاب بركة الأيام والليالي. نعم عباد الله، ها نحن في هذا اليوم المبارك العظيم، يوم الجمعة، اليوم 29 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1445 من الهجرة النبوية، أو اليوم الذي بعده إن اكتمل الشهر وصار 30 يوما. ها نحن نودع سنة ونستقبل أخرى. عباد الله، نودع سنة مرت سريعة ونستقبل سنة أخرى. واعلم يا عبد الله، اعلم أيها المسلم، أن مرور السنين وانقضاء الشهور وذهاب الأيام والليالي وانتهاء الساعات إنها تقربك من أجلك، تقربك من لقاء ربك، تقربك من أجلك. اعلم هذا علما يقينا. ومن جميل شعر الإمام ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير الحافظ إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله، كان من الشعراء أيضا، ثم اشتهر عنه وذاع أنه قال أبياتا جميلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. قال تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. نعم عباد الله، تمر بنا الأيام وهي تقربنا من الآجال ونحن ننظر، وهكذا فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى. ما مضى من عمرك يا عبد الله لا تستطيع أن ترده، ولا زائل هذا المشيب المكدر. نعم معاشر المسلمين، إذن فما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا عباد الله أن نحافظ على أعمارنا، أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أعمارنا. عمرك يا عبد الله ورأس مالك، حافظ على رأس مالك، اتق الله عز وجل في عمرك، انتبه من الغفلة عن طاعة الله عز وجل. أعمارنا تمر، أعمارنا تنقضي، أعمارنا تذهب، ونحن في غفلة عن طاعة الله، ونحن في انهماك في الشهوات والملذات والمعاصي والسيئات، إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. فاتق الله يا عبد الله في عمرك قبل أن تندم وقبل أن تتحسر. جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن بصر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من خير الرجال، وفي رواية أي الناس خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، هل أنت من هذا الصنف ممن طال عمره وحسن عمله؟ وهكذا جاء عند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فلا تفرح يا عبد الله بطول العمر إذا كان في المعاصي والذنوب والسيئات، إنما تفرح بطول عمرك إذا كان في طاعة الله عز وجل. وجاء عند الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخيركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وفي مستدرك الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم من شراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا أحسنكم عملا. كل شخص عباد الله، كل عبد أيها الناس أدرى بنفسه، كل شخص يعرف ما يأتي وما يلر من طاعة أو من ذنوب أو من معاصي، كل شخص يعلم هل هو من خير الناس أم من شر الناس، هل هو ممن طال عمره وحسن عمله أم هو ممن طال عمره وساء عمله. فلا يغالط أحد إلا نفسه. نعم عباد الله، فننتبه لأنفسنا قبل فوات الأوان. هذه الأعمار أيها الناس نحن مسؤولون أمام الله عنها، أين صرفناها وأين ذهبت تلك الأعمار؟ جاء من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في سنن الإمام الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل فيه أو به، قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، عن الصحة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة عن موطن الحساب حتى يسأل بهذه الأسئلة. فماذا أعددنا أيها الناس لهذه الأسئلة من جواب بين يدي رب العالمين سبحانه عن عمره فيما أفناه؟ وفي سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وذكر نحو الحديث السابق وزاد قال: وعن شبابه فيما أبلاه. تسأل يا أيها الشاب عن هذه المرحلة الخطيرة المهمة مع أنها من جملة العمر، عن عمره فيما أفناه، قال: وعن شبابه فيما أبلاه. نعم عباد الله أيها الناس، فلننتبه لأنفسنا ولا نلعب بأعمارنا. بعض المسلمين يلعب بعمره، يضيع عمره في غير طاعة الله، وسيندم يوم القيامة حيث لا ينفعه الندم، ويتحسر حيث لا تنفعه الحسرات. إذا لعب بهذا العمر وضيع هذا العمر يمنة ويسرة. ذكر الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه حفظ العمر عن سفيان الثوري عنه قال: من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن لعب ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. انتبه يا عبد الله، أنت في أيام الزراعة، أنت في أيام البذر، أنت في أيام الحرث، فانظر ماذا تزرع، وانظر ماذا تحرث، وانظر ماذا تبذر. من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن لعب ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. لو أن زارعا من الزارعين جاء وقت الزراعة فالناس يزرعون وهو ينظر إليهم لم يزرع، فإذا جاء وقت الحصاد والناس يحصدون ما زرعوا من الثمار والفواكه، وإذا به ينظر إليهم يحصدون ويتندم، لكن هل ينفعه الندم؟ يتحسر، هل تنفعه الحسرة؟ وهو السبب، لم يزرع وقت الزراعة ولم يبذر وقت البذر. فهكذا يا عباد الله، إذا لعبنا بأعمارنا وضيعناها في غير طاعة ربنا سبحانه وتعالى سنندم يوم لا ينفع الندم، ونتحسر في يوم لا تنفعنا فيه الحسرات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إننا إذا نظرنا بادئ ذي بدء إلى حياة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إلى حياة الصحابة الكرام والسلف الصالح، كيف كانوا يحافظون على أعمارهم في طاعة الله عز وجل، كيف كانوا يحرصون على الأوقات أن تنفق في الطاعات وفي الأعمال الصالحات، كيف كانوا حريصين على المسابقة إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحات. هذا سعيد، سعيد بن المسيب سيد التابعين في زمنه، أخرج الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، منذ 40 سنة، وسعيد بن المسيب يقول: لم تفتني صلاة الجماعة. وسعيد بن المسيب لم يعمر ذاك العمر الطويل. نعم عباد الله، وهكذا أخرج الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. التكبيرة الأولى مع الإمام، يقول سعيد رحمه الله: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. قال: وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. لأنه كان في الصف الأول، لم ينظر إلى قفا رجل أبدا منذ 50 سنة. 50 سنة عرفوا قدر الأعمار، فحافظوا على أعمارهم وأوقاتهم في طاعة الله عز وجل. كان سعيد بن المسيب يلقب بحمامة المسجد، بحمامة المسجد، كما ذكر الحارثي في كتابه قوت القلوب، لكثرة ترداده إلى المسجد وبقائه فيه، فقيل له حمامة المسجد. وهذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله يقول: منذ 20 سنة ما سمعت الأذان إلا في المسجد، لا يأتي وقت الأذان إلا وعبد الرزاق في المسجد موجود. هكذا كان السلف يحافظون على أعمارهم. أما نحن فإلى الله المشتكى عباد الله. فالله الله أيها الناس، فلنحافظ على الأعمار في طاعة الله عز وجل، إنها أعمار قصيرة. كم عساك أن تعمر يا عبد الله؟ كم ستعمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل أو قال وأقلهم من يجوز ذلك. القليل، القليل من يتجاوز هذا الحد 70 سنة. إذن أعمار قصيرة، أعمار قصيرة إن ضيعناها في غير طاعة الله عز وجل ندمنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الكفار وقد صاروا في النار، قال الله عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال ابن عباس والمحققون من أهل العلم: أولم نعمركم، أي 60 سنة. 60 سنة. ويشهد لهذا القول ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. لا عذر له بعد هذا العمر، 60 سنة لا عذر له في ذلك أن يقول لو أني تأخرت أو أطيل في عمري. لا، قد أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل وجاءكم النذير أي الشيب. نعم عباد الله، فلنحافظ على أعمارنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى قبل أن نندم، ولا ينفعنا الندم ونتحسر ولا تنفعنا الحسرات. نعم يا عباد الله، إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. نعم، المؤمن ما دام في طاعة الله عز وجل فهو في خير، ما دام في مع الأعمال الصالحة ومع ما يرضي الله سبحانه وتعالى فهو في خير. كلنا نحب الأعمار، ما منا من أحد إلا وهو وهو يحب أن يعمر وأن يطيل الله عز وجل في عمره، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم، أي في عمره، قال: ويكبر معه اثنتان، أي يعظم في قلبه اثنتان، قال: حب المال وطول العمر. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يهرب ابن آدم وتشب فيه اثنتان، يهرب ابن آدم وتشب فيه اثنتان، قال: الحرص على المال والحرص على العمر. ولكن يا عبد الله، لا تكن حريصا على العمر إلا إذا كان في طاعة الله، إلا إذا كان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أهل العلم أن الشخص إذا دعا لآخر بطول العمر أن يقيد ذلك في طاعة الله، أطال الله عمرك في طاعة الله، أطال الله بقاءك فيما يرضي الله في طاعة الله. ولا تدعو لشخص بطول العمر مطلقا، لأن طول العمر قد يكون خيرا وقد يكون شرا. نعم عباد الله، فالله الله أيها الناس، فلنحافظ على أعمارنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ولنحذر من الغفلة عن الطاعات، ولنحذر من الانهماك في الذنوب والمعاصي والسيئات. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات استغلال أعمارنا في طاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.